بشارتنا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، أحييكم بتحية الإسلام في كل مكان، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم في هذا البرنامج، برنامج عيادة الرحمة. هذا البرنامج فيه رحمة وفيه تواصل مع أعزائنا المشاهدين، وخاصة في فروع الطب بجميع تخصصاته. يسعدني أن أتحدث معكم اليوم عن تخصص يهم كل بيت وكل من يشاهدنا، وهو تخصص طب وجراحة الفم وتجميل الأسنان. طبعا عيادة الرحمة هدفها هدف كبير وسامي قوي، هي توصيل وتثقيف من يشاهدها طبيا، حتى إذا حدث لا قدر الله أي مشكلة في عالم طب الأسنان عند مشاهدة يتعامل معها إزاي ويتصرف معها إزاي. فنشكر قناة الرحمة والقائمين عليها، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوقت مجلس علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجلس علم خير من الدنيا وما فيها. فنتمنى أن يستثمر منا كل من جالس أمام التلفاز، بحيث يستثمر وقته ويشعر بأنه ليس وقت ضاع هدرا، ولكنه استفاد معلومة طبية أو معلومة عن طب الأسنان، أو إزاي يتصرف مع ألم مفاجئ معاه يجيله لا قدر الله في منتصف الليل أو في أوقات متأخرة. في الحالة اللي زي ديت يقدر يتصرف إزاي ويتواصل معنا إن شاء الله. فأبدأ كلامي بكلام الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبائي وعزائي مشاهدي قناة الرحمة، للمرة الثانية والمليون أنا سعيد بلقائي بكم، وأتمنى ما تغدروش الشاشة، لأن إن شاء الله إحنا هنقول كلام مفيد جدا جدا النهاردة. الحلقة النهاردة إن شاء الله هتبقى مقسومة لجزئين. الجزء الأول هنتكلم عن التسنين في الأطفال. كل بيت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ما يحرمش الأولاد من أبائهم، إن ما يبقى عندك ابن أو بنت الأولاد بتوعك طبعا بيهمك إن أنت إزاي تحافظ عليهم صحيا. فطبعا هنتكلم عن الأطفال في الجزء الأول من الحلقة إن شاء الله، والجزء الثاني هنتكلم عن زراعة الأسنان. زراعة الأسنان طبعا علم جديد، بس هنخليه في آخر الحلقة، وهنبقى نعرض لكم مشاهد من زراعة الأسنان وكيف يتم عملها، وأنهي مريض يناسب له الزراعة، وهل كل مريض ينفع له الزراعة ولا ما ينفعش. الكلام ده هنقوله في الحلقة إن شاء الله تباعا. فأتمنى أن أنتوا ما تسيبوش الشاشة، على أساس إن شاء الله الكلام ده هيفيدنا جدا. هبدأ الأول بالأطفال. أعزائي وأحبائي الأباء والأمهات، طبعا ما ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الأبوين بأبناء، أعز حاجة عند الإنسان أبنائه. مفيش أغلى من الضنة بالشعب كده أو الأبناء. الإنسان ما يحبش حد في الدنيا أبدا قد أولاده. يعني كل الناس تحب الناس تبقى في خير أو في سلام أو في رفعة أو في تقدم، لكن الأولاد بتبقى أكتر من الكلام ده. أولاده بيبقى هم أكتر حاجة يحب لهم، إن دايما في رقي وتقدم، أو يبقوا معافين صحيا، وبيبقى ما يبقوش لا قدر الله عندهم لا عاهة ولا عندهم مشاكل صحية، خاصة في طب الفم والأسنان. فهنا كل من حباه بأولاد لابد أن يتقي الله فيهم، لأن ده أمانة ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنهم يوم القيامة. الموضوع مش موضوع ان احنا نخلف ونسيب ويبقى اطفال لا قدر الله صحيا مش مظبوطين ويبقوا عبء على المجتمع، او يبقوا عبء على الناس اللي حواليهم. ففي الحالة اللي زي ديت احنا بنقول انت ربنا اداك امانة هتسأل عليها يوم الدين حتى تلقى الله. ندعو من الله ان انت تكون قد المسؤولية وقد الامانة ديت في اللي انت ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. طبعا التسنين في الاطفال دي مرحلة بتبدأ في الطفل بعد الميلاد، ركزوا معايا، بعد الولادة بست شهور بيبدأ ظهور الأسنان اللبنية في فم الطفل. طيب الفترة من تاريخ الميلاد، الساعة الأولى من الميلاد حتى الست شهور، الأم تعمل إيه عشان تضمن السنان اللي هتظهر إن شاء الله بإذن الله تباعا هتبقى سنان قوية وما تبقاش ضعيفة؟ لا، إحنا هنقول المرحلة اللي قبل كده، الأم وهي حامل، لأن السنة بتتكون في عظام الفك وخلايا الأسنان اللي بتظهر لك بعد كده في خلايا الفك، بتظهر أثناء الحمل، تبقى متكونة في فك الطفل أثناء فترة الحمل خاصة الشهور الأولى. ففي الحالة زي ديت بننبه ان ابدأ من بداية الحمل ان انت الام ما تتعرضش وما تاخدش اي ادوية في الثلاث شهور الاول اللي هو الشهر الاول والتاني والتالت، الام تتفادى تماما اي اخذ ادوية خاصة في مضادات حيوية ضارة جدا جدا بتكوين الاسنان. طبعا المضادات الحيوية ديت الصيادلة الزملاء عارفينها والأطباء طبعا ما كتبوهاش، لكن بقول الكلام ده للناس اللي بتروح عيادات الصيدليات من حالها ويبقى عندها ألم أو عاوزة تاخد مضاد حيوي، في الحالة زي ديت بتاخد علاج بدون استشارة طبيب الأسنان بتاعها. هنا نقول له لأ، أنت لازم تشور طبيبك عشان في حذاري من مسكنات معينة أن أنت تاخديها، حذاري من مضادات حيوية معينة تاخديها، لأن في بعض المسكنات لو أخذت أكتر من 4 ميلي جرام يوميا للحامل بتعمل حاجة اسمها كليفت لب وكليفت بلات. يعني إيه؟ تعمل الشفة الأرنبية دي عند الطفل، تبص تلاقي الطفل مولود بشفة أرنبية أو شق في سقف الحلق نتيجة أخذ مسكن في فترة التكوين الأول في أثناء فترة الحمل. أدي حاجة. الحاجة التانية دي بالنسبة للمسكنات، يبقى يجب أخذ المسكنات باستشارة الطبيب وبجرعات محددة لا تزيد الجرعة عن معدل على أساس ما تعملش مضاعفات للطفل. أدي حاجة. الحاجة التانية إن المضادات الحيوية، في بعض المضادات الحيوية للأسف دي منتشرة جدا، المضادات الحيوية ديت في الوحدات الريفية منتشرة جدا جدا جدا، دي بتروح الأم تاخد وما طبعا ممكن تسهى عليها ما تقولش للطبيب انها حامل او تبقى عارفه ومش متقولوش عشان خاطر يديها مسكن نتيجه الالم، فبتبدا تخبي على الطبيب فبيديها على اساس انها حاله نورما او حاله طبيعيه. في الحاله اللي زي ديت يبقى احنا بنقول لها لا، انت كده بتضر نفسك وكده مش صح، الصح ان انت تعرفي طبيبك كل حاجه. ووزاره الصحه مشكوره دلوقتي حاجه، في حاجه اسمها طب اسره، طب الأسرة ديت هي عبارة عن بيبقى معمول ملف لكل الأسرة عن الحالة المرضية بتاعت كل الأسرة وكل الناس اللي فيها، بحيث ان بيجي اي بيشنت او اي مريض منهم لها بيبقى عارف هو بياخد علاج ايه، الست دي متجوزة حامل مش حامل، بترضع ما بترضعش، الكلام ده بيبقى مسجل في ملف بتاعها بتاع طب الأسرة. ودي من الانجازات اللي بتعملها وزارة الصحة مشكورا حتى ننهض بعالم الطب زي الدول الأوروبية ان شاء الله ونكون احسن بفضل الله سبحانه وتعالى. ادي حاجة. فالمضادات الحيويه لا تؤخذ الا باشراف طبيب لانها بتعمل حاجه اسمها انامل هايبوبليجيا. يعني ايه انامل هايبوبليجيا؟ تبص تلاقي بعض الامهات يقول لك ايه، العيل بعد ما يتولد واول ما السنان تظهر تبدا السنان تبقى مبقعه، مبقعه وتميل الى الاصفرار او بتميل الى اللون الرصاصي او لونها ديسكلاريشن، تحس كده انها لونها مقزز مش حلو. ففي الحال زي دي طبعا بتبقى تبدا الام والاب بيقلقوا على شكل او المظهر العام بتاع الطفل بيبقى غير جيد، ولو تواصل مع التشوه ده بيخلي الطفل بعد كده ما بيكبر في حاله انطواء وحاله اكتئاب، بيتكسف يتكلم، يجي يتكلم يحط ايده على بقه يخاف. ليه؟ بيشعر بالحرج. في الحالة اللي زي دي انت دخلت الطفل في حاله سيئه غير طبيعيه، هيبقى طفل انطوائي. في الحالة اللي زي ديت لو طفل انطوائي هيبقى مش متآلف مع المجتمع وتبقى تعمل مشكلة وسببها ان في تشوه في الاسنان او شكل الاسنان مش ظريف او شكل الاسنان لكن بطمن عشان نتفادى هذا من الاصل ان احنا ممنوع اخذ مضادات حيوية بدون استشارة طبيب حتى لا يحدث مضاعفات او تلوين للاسنان اثناء التكوين. طيب هتقول لي ما شاء الله احنا الام واعية وما خدتش اي مضادات حيويه، طب اكمل موضوعي بعد الرد على هذا الاتصال. السلام عليكم. ام اسلام السلام عليكم. الو.
السلام عليكم. يا دكتور.
اهلا ام اسلام،
اطال الله عمرك واحسن الله عملك.
ربنا يعزك يا رب.
ربنا يعزك ويرفع قدرك. بعد اذن حضرتك ليا سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
بس هقولهم وبعد كده هسمع حضرتك من التلفزيون.
اوي اوي حضرتك.
اول فضل. سؤال، انا معايا بنتي عندها سنه وثمان شهور.
اه.
انا كنت حامل فيها في ثلاث اربع شهور وما كنتش اعرف، فكنت باخد ادويه حساسيه علاج الصدر وبرشام منع الحمل.
تمام.
فجيت لما ولدت يا ما شاء الله دلوقتي عندها سنة وثمان شهور، طلعت سنتين فوق وسنتين تحت. وطلعت سنتين تاني فوق كده، أربعة فوق واثنين تحت. وطلعت درسين فوق وفي اتنين درسين بيفتحوا من تحت. وما فيش حاجة تحت طلعت غير السنتين والدرسين اللي لسه بيفتحوا، واحد فتح واحد لسه.
تمام.
ده سؤال، هي ما بتشربش لبن وما بتاكلش زبادي الا قليل قوي قوي قوي. انا لسه فاطمها من اول شهر 11 اللي فات.
طب وهي كانت الفتره الاول دي اللي عدت دي كانت بترضع رضاعه طبيعيه ولا كانت
بترضع؟ لحد الشهر اللي فات فطمتها.
طب جميل، يعني كانت رضاعه طبيعيه.
كانت رضاعه طبيعيه بفضل الله
ما شاء الله.
جزاك الله كل خير. السؤال الثاني اللي هي مرات ابني عندها دروسها دايما بتعمل دايما فيها جيوب كده، فدايما بتألمها ودايما بتعمل صديد على طول ودايما تشتكي منها.
طب في الم اثناء المضغ معاها؟ الم اثناء المضغ. طيب حضرتك هي السن بتاعها دي حضرتك؟
19 سنه.
19 سنه. دي بتقولي حضرتك ايه، مرات ابنك؟ متزوجه يعني.
متزوجه.
في حمل ولا حاجه عندها؟
لا 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 ما فيش. فبتاخد ادويه وكده، مجرد ما مفعول المضاد الحيوي يروح بيرجعوا يقلموها تاني. ومعلش سامحني في سؤال تاني، بس زوجي عنده 53 سنه.
ايوه حبيبي.
دايما على طول هو عامل درس، عامل له طربوش. دايما على طول اعزك الله في بقه دايما يطلع له اللي هي الحاجات البيضه دي في اللثه،
القرح
بالظبط كده،
قرح
دايما باستمرار. ادي له حوالي بتاع 3 سنين ياخد الادويه وتروح وترجع عليه تاني، تروح وترجع عليه تاني باستمرار، ما بتتمنعش من بقه. فالله يكرمك بس تقول لي اي حاجه.
طب هو بياخد ادويه معينه حضرتك؟
هو عنده الضغط.
الضغط.
بياخد ادويه الضغط،
علاج ضغط.
بياخد نوعين من ادويه اللي هو الضغط.
بقاله قد ايه بياخد علاج الضغط ساعتها؟
اديله بتاع 5 6 سنين.
5 سنوات. ما غيروش حضرتك؟
نعم.
ما غيروش؟
بيغير.
لا، علاج الضغط بيغيره؟
بيغيره. بيغيره. طيب. ممكن يتغير مثلا في خلال الفتره دي تتغير مرتين او ثلاث مرات في خلال الـ5 سنين دول.
لان ما يزيدش عن سنتين اخذه، يغير النوع اللي بياخده خلال سنتين دايما، لان من مشاكل علاج الضغط بيعمل مشاكل في اللثه عندنا.
للاسف بقى عزك الله في دايما بقى اللي هي القرح دي، دايما على طول عزك الله بتعمل مده. على طول في بقه بالاثنين وبالثلاثه. يروحوا ويرجعوا تاني، واحيانا ما بتروحش، احيانا تبقى في جزء وتروح في الجزء الثاني.
بتتنقل يعني.
حضرتك تفيدنا الله يكرمك.
قرح متنقله يعني؟
نعم.
قرح متنقله؟
متنقله، واحيانا في مكان واحد عزك الله بتبقى في اللثه من فوق في الجزء اللي هو الشمال دايما بالذات. جنب الضرس اللي فيه الطربوش.
يعني دايما من القرحه دي بتحصل في المكان اللي فيه التركيبه بتاعت الكراون اللي مركبه ده
بالظبط كده.
طيب.
لان هو مخلح حوالي 3 ضروس وفيه عنده الضرس اللي هو اللي ليه الطربوش ده، هو دايما اللي بتطلع عنده القرحه.
حاضر. طب هو بيصلي كويس؟
نعم.
بيصلي كويس؟
بيصلي الحمد لله.
ودايما متجدد الوضوء؟
بفضل الله.
طيب بفضل الله عليه.
جزاك الله كل خير.
انا هرد على حضرتك على كل اسئلتك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب احتراما للست ام اسلام، طبعا هرد طبعا على اي استفسار يجي لي على الهوا. لسبب، ممكن يكون مريض واحد اللي بيسال لكن بيسمعه ملايين بفضل الله، قناه الرحمه بفضل الله دوليا وعالميا بفضل الله، فممكن بيكون بيسمعنا اكتر من دوله بفضل الله وعدد كبير. فطبعا هنفيد ان الاجابه على الاسئله دي بتفيد قطاع كبير من الساده المشاهدين قناه الرحمه الفضائيه. الاخت ام اسلام اعزها الله بتقول هي عندها بنتها عندها سنه وثمان شهور، لم يتم ظهور غير السنتين اماميتين، فك علوي وسفلي وضرسين خلفيين. هقول لها طمنك، طالما بفضل الله انت رضعتي بنتك رضاعه طبيعيه، انا سالتها قلت لها البنت رضعه رضاعه طبيعيه، قالت لي الحمد لله ده لسه فاطمها من شهر. بقول لكل من يشاهد، طالما انت رضعت ابنك او بنتك رضاعه طبيعيه اطمن. ليه؟ انت عملت اللي عليك، لان دي امانه. في بدايه الحلقه انا قلت دي امانه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، فلازم ان انت تكون امين عليها وتحافظ عليها. ففي بعض امهات بتبخل لأنها ترضع أولادها رضاعة طبيعية خوفا على جمالها وشكلها في الصدر والكلام ده كله، فبتبدأ تلجأ إلى العلاج للرضاعة الصناعية، وده بيبقى تقصير من الأمهات لأولادهم. لكن أنا بقول لأدام أنت عملت اللي عليكي ورضعت رضاعة طبيعية، تأكدوا أن بفضل الله تأخر التسنين وارد، لكن هي ما تعتبرش متأخرة ولا حاجة، برضو تعتبر كويسة. انت اللي عملت اللي عليكي، احنا هنقول لك مديها ببعض التغذية بقى لان هي اتفطمت، اديها الوجبات التي تؤدي الى زيادة نسبة الكالسيوم وزيادة جهاز مناعة الطفل، عشان ممكن السنان تكون موجودة في عظام الفك ونتيجة ضعف الجهاز المناعي بتاع الطفل بيبقى مش قادر يفتح اللسة ويظهر فيه تجويف الفم. ففي الحالة زي دي هنقول لكم تقوي جهاز مناعي بتاع طفلكم ازاي، خاصة احنا في فترة شتاء والجو بدأ فعلا يسقع، نزلات البرد هتبقى متكررة، نزلات الشعبية هتبقى متكررة، واول ما بيحصل نزل البرد بيتبعها على طول الام في الفم والاسنان نتيجه ان العيل بيبقى مزكم فبيبقى يتنفس من الفم، ولان نتيجه الزكام اللي في الانف في الحاله دي تعرض درجه حراره الجسم، درجه حراره الجسم الى 37، اما بيجي يتنفس من البق بياخد هواء درجه حرارته درجه حراره الطقس مثلا 20 او 22، تخيل انت بتعرض الغشاء المخاطي بتاع البق لدرجات حراره ساقعه في ساخن، درجه حراره الجسم 37 وتعرضه الى درجه حراره اقل من درجه حراره الجسم، هنا بيعقب البرد على طول لكل الناس صغيرين وكبار. بعد نزلات البرد بيحس بالام في الاسنان نتيجه التنفس من الفم، فبيحصل التنفس ده تعرض الغشاء المخاطي للساخن وساقع، ساخن وساخن وساقع نتيجه درجه حراره الجو مع درجه حراره الجسم يدي الالتهابات دي. فانا بقول لك ما تقلقش، تقوي جهاز مناعه الطفل للكبار والصغار ايه؟ حاجه بسيطه جدا، ربنا سبحانه وتعالى حنين لانه خالق للفقير قبل الغني، في حاجات بسيطه جدا غير مكلفه. كل امهاتنا في البيوت اللي عندها اطفال صغيره حتى الكبار يعملوا الاتي: نص كوبايه ميه دافيه، ركزوا معايا مهمه قوي دي، نص كوبايه ميه دافيه وتقلب عليها معلقتين عسل نحل، وتجيب ليمونتين يتغسلوا غسله كويسه ويتفلقوا وتشيل البذر اللي فيهم وتضربهم في الخلاط بقشرهم. بدل ما تعمل كده كل مره، انت ممكن تجيب نص كيلو ليمون وتغسله غسله كويسه وتشقه وتشيل البذر وتضربه كله في الخلاط النص كيلو ده بقشره في قلب، وتحطه في قلب مطرمان، بحيث انت بعد كده تاخد منه ميه دافيه على العسل النحل على معلقتين من العسل اللي انت من الليمون اللي انت طحنته في الخلاط ده كل يوم على الريق الصبح. في الحاله اللي زي ديت الليمون يبقى بقشره ينضرب بقشره في الخلاط ويضاف على الميه الدافيه والعسل النحل، ده أحسن حاجة لتقوية جهاز المناعي للأطفال. إن الأم عملت كده تأكد عمره ما هيجيله نزلة شعبية، عمره ما يبقى جهازه المناعي واقع أو أي أضعف مكروب أو بكتيريا توقعه. يبقى أنت حاجة بسيطة مش مكلفة خالص، مية دافية، نص كوباية مية دافية مع مقدار مع ليمونتين بقشرهم في الخلاط يضافوا على المية الدافية مع معلقة عسل نحلة أو معلقتين على الريق، في الحالة اللي زي ديت للصغار بفضل الله هتقوي لك الجهاز المناعي. بالإضافة شوب لبن جميل قوي 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 يتاخد كده للطفل، برضو الزبادي برضو نفس النظام، التفاح، السمك البحري، أي جبنة القريش، كل حاجة من منتجات اللبن، انخد الصفار البيض، الحاجات دي كلها بتزود لك نسبة الكالسيوم وتقوي لك جهازك المناعي. في الحالة اللي زي ديت بتبدأ تخلي لك الطفل يبدأ في تسنين طبيعي والأم ما تبلاش. طب أكمل موضوعي بعد الرد على هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو. طب يبدو أن الاتصال قد انقطع، إلى أن يعود الاتصال نكمل موضوعنا تاني. فبنقول لأم إسلام ما تقلقيش، التغذية الطبيعية بقى، وحذاري حذاري حذاري قبل ما اقول التغذيه الطبيعيه من الحاجات اللي فيها مواد حافظه. الام ما تستسهلش وتجيب عصاير وتبدا الامهات تستسهل وتدي العصاير. اقول لكل من يشاهدنا حذاري من اي عصائر فيها الوانات، اي عصائر فيها الوانات بنيه او برتقاليه حذاري، لانها فيها ماده حافظه، ماده الفورمالدهيد والنيتريت. هذه المواد بتؤثر على بتؤدي الى تاكل الاسنان وتعمل هشاشه فيها، فممنوع. طب ارد على اتصال. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
ايوه يا محمد.
حضرتك كان اسناني كده بتوجعني واللسه واللثه من تحت كبت وجعني وما بعرفش اكل منه.
انت عندك كام سنه يا محمد؟
انا عندي 14 سنه.
14 سنه والم ازاي يا محمد؟ الم مع سايع مع ساخن مع المضغ ولا ازاي؟
لا مع المضغ.
مع المضغ.
ايوه
ماشي يا محمد. حاجه تاني؟
لا شكرا.
ماشي يا حبيبي. اكمل الموضوع ده وبعدين كده نرد على محمد. يبقى موضوع ممنوع للامهات، حذاري، ممنوع اي عصاير فيها، ركزوا معايا، اي عصاير فيها الوانات خاصه البنيه او البرتقاليه، حذاري في الاطفال خاصه في الاسنان اللبنيه. الاسنان اللبنيه بتبقى ضعيفه شويه، ما بتبقاش قويه، سهل انها تتاكل وبيؤدي الى تدميرها. في الحاله اللي زي ديت ابعدوا عن الحاجات دي، خليكوا دايما نلجأ الى الطبيعه. طبيعه يعني ايه؟ عاوز يشرب عصير يبقى ميه عاديه خالص مع دواء فيها عسل نحل. بفضل الله العسل النحل رغم انه سكريات بس غير ضار بصحه وسلامه الفم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك فيه شفاء. ده حتى المرضى لو اديناهم عسل بفضل الله بيشفوا. يبقى نبعد عن اي، عاوز تدي اي سكريات نديها حاجات طبيعيه جدا، ما نديش فيها اي مواد حافظه مثل الفورمالدهايد والنيترين، لان الماده دي ماده اكله للاسنان وتعمل هشاشه في الاسنان وتعمل تبقع وتكسير فيها وتشرخ في الاسنان. بالنسبه للسؤال الثاني بتاع ام اسلام، الجيوب الصدديه. الجيوب الصدديه ديت من المشاكل الكبيره قوي اللي الناس لا تدرك انها كانت تودي باسنان الى العلاج. طب اعرف انا كمشاهد اول مره اقعد قدام تلفزيون مثلا وعاوز اعرف انا الالم اللي عندي ده الم من اللثه ولا الم من الاسنان؟ يعني في الام ممكن تيجي من السنه نفسها، وفي الام تيجي من الانسجه اللي حوالين الاسنان واللي مغطيه عظام الفك. انا كمشاهد اعرف الالم بتاعي ده هل من اللثه ولا من الاسنان ازاي؟ واحد، اي الام تصاحب المضغ اثناء المضغ و تراكم أطعمة ما بين الأسنان خاصة الضروس الخلفية وألم أثناء المضغ ويختفي بعد تناول وجبة، اعرف ان دي ألم أنسجة. برضو لو شربت حاجة سخنة ودت ألم، اعرف ان دي أنسجة برضو، لأن المية السخنة ما بتيجي تشرب حاجة دافية ويبقى فيه التهابات. المية الدافية بتعمل تمدد لأوعية دموية، حاجة اسمها بلاد فازو دايلاتيشن، وتدي التهابات وتورم في الاوعيه الدمويه ويدي الام. يبقى الم مع الساخن يبقى لسه، الم اثناء المضغ وتراكم اطعمه ما بين الضروس الخلفيه يبقى اعرف ان دي لسه. الحاجه الثانيه، لو الم مع السائع قوي والمسكر، اعرف ان في حاجات في الاسنان نفسها، تسوس او تاكل في الاسنان او تصدع في الاسنان. اتفقنا؟ طيب نرد على اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
ربنا يعزك يا فندم.
لو سمحت، انا عندي طفل 4 سنين بشربه عصير من اللي حضرتك بتقول عليها، هل دي فيها مشكله على اسنانه؟ يعني احيانا مش طول الوقت فريش، بيبقى في احيانا عصير معلبه. ده بالنسبه للكبير. في عندي بيبي تاني صغير شهر ونص، كنت سمعت ان هم المفروض ان انا انضف له اسنانه من يعني دراديره ده من دلوقتي بماء اكسجين.
هو عنده قد ايه؟
شهر ونص.
شهر ونص؟ شهر ونص.
الكلام ده صح ولا لا؟
هقول لسه طبعا بيرضع رضاعه طبيعيه. بص سعادتك،
اتفضل اسمع حضرتك من التلفزيون.
طب تتابعيني من خلال التلفزيون.
السلام عليكم.
مع السلامه. موضوع العصاير، سؤال بقى اجابته سريعه. طيب نرد على اتصال كمان. السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا وكيف اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟
ربنا يخليك.
انا ام محمد من السعوديه، عندي طفل من عمره 2 و5 شهور.
ايوه سنتين وخمس شهور. ايوه بابا.
اتفطم عمر سنه عشان أيوة. كان في بيبي تاني كان بيرضع رضاعه طبيعيه.
ايوه.
بعدين طلع اسنانه بدري جدا، يعني عند 7 شهور كان مطلع ما شاء الله فوق 4 اسنان وضرسين وتحت كذلك.
تسنين طبيعي جميل.
ايوه وبعدين بعد كده سنه ونص تقريبا اسنانه بدا تتاكل ويظهر اللون البني. وبعدين عشان انا بره في السعوديه وكده مفيش دكاتره عايزه تشتغل في اسنانه عشان هو طفل يعني. فخلال حد ما التهبت خالص واسنانه باظت. بعد كده رحنا لدكتور في عياده اطفال، يعني شالوا الاربع اسنان القدامانيين.
ايوه شالهم؟
شالوا ترتيب، شالهم خالص.
هو عنده قد ايه الوقت؟ عنده 2 سنين و5 شهور.
ايوه
وشالهم؟
ايوه شالهم.
وشال لي درسين فوق كمان وحشى لي درسين تحت. حاليا ما عادش فوق غير نبين ودرسين جوه والنبين كمان بداوا يتاكلوا.
أيوة.
وبعدين الطفل عنده عسر هضم من قلة الأكل، يعني هو بيأكل الحمد لله يعني بس أكله ضعيف عشان ما فيش أسنان، يعني هو الحمد لله بيشرب لبن كويس وبيأكل زبادي وبيأكل بيض بس مش بيأكل صفارو.
أيوة.
بس مش عارفة أعمل له إيه، يعني حتى من فترة قريبة رحنا للدكتور الدلو جال التهاب في اللثة، وبعد كده الدكتور اداله مسكنات، هو أخد مسكنات كتير جدا وقوية جدا وهو وزنه 10.5 كيلو.
آه.
فمش عارفه حضرتك اعمل له ايه، حتى النبين دلوقتي بداوا يتاكلوا.
أيوة.
خايفه اروح للدكتور يشيلهم لي تاني لان كده مش هيبقى في الفك اللي فوق حاجه خالص غير درسين جوه بس.
هو مع احترامي انتوا استعجلتوا في موضوع قرار الخلع ده حضرتك.
ما هو انا مش عارفه اعمل ايه، الطفل يا دكتور الم الاسنان كان تعبه جدا يعني.
بس احنا ايه، لا نبكي على اللبن المسفوف زي ما بيقول، لان الموضوع خلص وخلاص. اتمنى مهما تتاكل الانياب اللي انت بتقولي سعادتك عليها دي حذاري من الخلع، مفيش حاجه اسمها خلع في السن ده.
حل حضرتك اعمل فيها ايه
الحل
يعني؟
هتعرضيه على دكتور طبيب اسنان اطفال بيشتغل اطفال.
ما هو حضرتك؟ طبيب الاطفال هو اللي خلع له الاسنان دي.
معلش مع احترامي بقى، معلش هو حاجه زي لو خلع بيعمل حاجه تاني اسمها سبيسمنتيرا، بحيث بيعمل تركيبه متحركه بتملى لي الفراغ مكان ما خلع في الطفل ده، ما يسيبش المكان فاضي كده. ادي حاجه. الحاجه قبل التركيبه اللي هي السبيسمنتيرا دي بنعمل حاجه اسمها تحصين ضد التسوس في الاطفال، عشان ما تتاكلش زي حضرتك ما بتقولي كده، عشان ما نخسرش حاجه تانية جديده. فهو في جيل معين اسمه السنس فلورايد بيتحط في عيادات الاسنان، بيعمل تقويه للاسنان المتهالكه والمتاكله دي عشان تعيش فتره طويله مع الطفل لغايه ما يتم تبديلها في وقتها الطبيعي. معايا؟
هي خلاص دلوقتي اتخلعت. الحل هيكون ايه حضرتك؟
الحل هيتعمل له حاجه يملء الفراغ ده بتركيبه معينه في طب الاسنان للزملاء حافظين هيعملوا ايه، بس اعرضيه على حد مع احترامي فاهم بيعمل ايه، بحيث ان الفراغ اللي هو مخلوع ده نحافظ عليه عشان ندي مساحه بعد كده للجديد يطلع يلاقي له مكان. بالاضافه الى تقويه الاسنان اللي موجوده اللي بقوا حاليا دول لازم يتقوا، بحيث ان انت ما تخلعش يعيشوا معانا لغايه 6-7 سنوات كمان. معايا؟
يعني اخليه قويهم ازاي؟
اي هو انت والدكتور عارف بيبقى حاجه اسمها تحصين ضد التسوس في الاطفال، بحيث من طول عمر الاسنان المتهالكه دي ببق الطفل الى ان يتم تبديلها الى اسنان مستديمه. يعني هو الطبيب هتلاقيه عارف، ولو عاوزين نعمل تحصين ضد تاكل الاسنان ده بالفلورايد جيل كده بنحطه بتري معينه بمده معينه مرتين ثلاثه او اكتر من جلسه بيقوي الاسنان دي بحيث انها بتحافظ عليها انها ما تتاكلش. معايا؟
ماشي يا دكتور جزاك الله خير.
تحت امر حضرتك. موضوع الجيوب احنا قلنا بقى الم لسه، الم معدافي، او تحشير اكل ما بين الاسنان اثناء فتره الاكل، والم اثناء المضغ يبقى ده لسه. طب لو اسنان يبقى السائح الساقع قوي، والحاجات السكريات يبقى دي حاجه في السنه نفسها او في الضرس يبقى فيها تسوس او فيها تاكل او تشريخ او تصدع او حاجات زي كده. يبقى في الحاله اللي زي ديت ان احنا فرقنا ما بين الم اللثه والم الاسنان. طيب في الحاله اللي زي دي جيوب الصدديه ديت لو ما اتعالجتش بتعمل تاكل في العظم اللي حوالين جذور السنه او الضرس، يبدا العيان بعد كده لو اهمل يعمل ايه؟ لو عملش علاج لسه وكحت جير وعمل حاجه اسمها سكيلنج ورود بليننج والحاجات ديت اللي هي العلاجات الوقائيه في اللسه دي، ممكن يحصل هذا التاكل، والتاكل ده يؤدي الى جرادوال بقى يبدا المريض يحس بعوامل في السنان. في الحال اللي زي ده ما يبدا يحس بعوامل في السنان يبقى عوامل السنان 4 مراحل، ركزوا معايا. جريد 1، جريد 2، جريد 3، جريد 4. جريد 1 ان العيان بيحس بالعوامل في السنان لكن ما بيبقاش حقيقي. في الحال زي دي ممكن المريض يتوهم ان جاله سكر، لان دايما المريض يقول لك ايه، انا السنة عمت يا خبر ده خلاص، ده السنان بدات تتاكل هفقدها، يبقى انا اشك ان عندي سكر. بدل ما تخش في التوهه دي ابدا بزيارتك بطبيب الاسنان الاول، يفحص الفم هل التاكل او هزه السنان او خلخله السنان دي سببها حاجه موضوعه جوه الفم ولا سببها حاجه عضويه، امراض عضويه زي السكر يعمل الكلام ده. اكمل موضوعي بعد الرد على هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
ايوه ام احمد.
معلش يا دكتور، انا معايا بنت عندها 7 سنين واسنانها اللي من قدام كده اتخلع واديلهم من اديلهم 14 شهر.
ايوه.
ولحد دلوقتي ما طلعوش.
7 شهور؟
لا 7 سنين.
7 سنين وخلعت اللبني وما طلعش الجديد.
ايوه فعلا.
الامامي كله؟
2 من قدام.
2 اللي هم السنترال دول. مركزه معايا الاثنين الاماميين دول صح؟
ماشي يا دكتور معايا.
طيب يا حبيبي. طب هي صحتها الصحه العامه بتاعتها كويسه؟
كويسه جدا.
كويس. طيب حطها بعيني وانا هرد على حضرتك. حاضر.
ماشي حاضر. شكرا.
عدم ظهور سنين. طيب نكمل بقى موضوع الجيوب الصدديه. معلش عشان بس الموضوع ده مهم قوي قوي، لان ممكن عدم الاهتمام بعلاج الجيوب الصدديه يؤدي الى لا قدر الله عوامان في الاسنان وفقدها وغير كده وكده، يحصل تاكل في عظام الفك وفي بكتيريا من انواع من البكتيريا معينه تخش في مشاكل ولا قدر الله تعمل اورام في اللثه وتعمل اورام في عظام الفك وتخش في توهه ثانيه، فانت في غنى عن هذا. اي تراكم أطعمة ما بين الضروس والأسنان ابدأ بزيارتك بالأسنان عشان الجيوب الصديدية ديت ما ينتشرش الصديد ده والخلايا الصديدية دي تنتشر في عظام الفك أو في اللثة وتدخل عيان في توها لا قدر الله تدخله في بعض أورام، ودي بتبقى لو اتلحقت في الأول بفضل الله اتعملت علاج لثة صح بفضل الله بتختفي كل الاعراض ديت والحمد لله بيبقى الانسان انسان طبيعي جدا او الانسانه انسانه طبيعيه جدا وبيبقى عدت مرحله اي خوف من مضاعفات مستقبليه بفضل الله. واذا كان في حشوات عميقه معموله في فم الطفل اللي عنده جيوب صديديه ديت يجب تغييرها ويجب علاج الليثه ويجب تيك كير كده ويبقى علاقه طيبه ما بينه وبين طبيبه بحيث يزوره زيارات كتيره جدا الى ان الطبيب يقول له الحمد لله انت شفيت والحمد لله صحه وسلامه الفم جيده ومطمئنه. في الحاله زي دي يبقى انت ما اهملتش وما خسرتش سنانك وما دخلتش لا قدر الله في اورام مستقبليه بعد كده وتقول يا ريتني كنت لحقت الموضوع في بدايته. دي بالنسبة للجيوب الصديدية. أما موضوع برضو الأخت المتصلة قالت إن زوجها بياخد علاج ضغط بقاله 5 سنوات وهو مركب تركيبة طربوش وبيجي له قرح متكررة. القرح المتكررة ديت من الحاجات الشهيرة جدا في عالم طب وجراحة الفم والأسنان وخاصة إحنا كجراحين فم أو متخصصين في طب الفم وأمراض اللثة وامراض اللثه، فدي ما شاء الله دي السبيشاليست بتاعت شغلتنا. في الحاله اللي زي ديت يبقى بنقدر نقول للمريض ان ازاي تتصرف مع قرح الفم ده. اولا انا سالت الاخت سؤال قلت لها هل هو بيصلي كويس وملتزم في الصلاه ومنتظم وبيجدد وضوءه؟ ليه انا قلت لها السؤال ده؟ اولا من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان تجديد الوضوء وأثبتت الأبحاث العلمية لأن كل مرة بتتمضمض منها بالفم بتزيل أكتر من 1000 ميكروب. يبقى عملية الوضوء دي المرة الواحدة أثبت أنها بتزيل لك 1000 ميكروب في الفم. يبقى أنت لو 3 ب 3000 5 ب 15000 نوع من أنواع الميكروبات. احنا عندنا في الفم ملايين من أنواع الميكروبات. يبقى تخيل في المرة الواحدة اللي فيها الوضوء دي أنت بتزيل أكتر من 15-20 ألف ميكروب بفضل الله بسبب المضمضة. أدي حاجة. الحاجة الثانية أنت أثناء ما بتتوضى دايما لسانك ذكر رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. في الحال زي ديت تخيل فم بيقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هل هيعيش مع مكروب؟ حاشا لله. هتبقى نسبة حدوث الألام دي ضعيفة جدا جدا وإن حدثت يبقى ده من ضمن القدر ورفع قدر من الله سبحانه وتعالى له. يبقى الذكر والتسبيح أثناء الوضوء مع الوضوء بينجيك من 99% من أمراض الفم، مش قرح الفم بس، من أمراض الفم كلها. يبقى هنقول دايما يبقى الفم رطب بذكر الله، لسان رطب بذكر الله، تجديد الوضوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ان احلى حاجه لقرح الفم المتكرره، ما انا قلت لك هو ربنا عالم بالانسان الفقير اللي غير قادر انه يقدر يروح عند استاذ كبير في طب الاسنان او عند يجيب ادويه غاليه او يتابع مع طبيب بتاعه. في الحاله اللي زي ديت ربنا خالق له حاجه ببلاش. قلت لك لو الانسان مننا دهن طحينه، معلقه طحينه على لسانه وبلسانه دهن خده من جوه وكل الانسجه من جوه 2-3 يوميا مساء، الصبح ان شاء الله هيلاقي كل ده ازيل بفضل الله، لان ده وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا النبي ما بيوصفش حاجه الا وفيها الخير لنا، بس للاسف احنا اللي احنا بنبعد عن طريق ربنا وبنبعد عن الطب النبوي، وان شاء الله هنرجع تاني لان هو ده العلاج اللي بدون مضاعفات. ودايما بقولها في كل حلقاتي في كل البرامج في كل القنوات بقول دواء ربنا حلو ودواء الانسان مر. يعني ايه الكلام ده؟ اي دواء احنا بنعمله كبسولات او قراص او حقن مر، لكن دواء ربنا مسكر اللي هو العسل، لان فيه شفاء للناس. في حاجه تانية جميله قوي، هات لي دواء الانسان بيعمله بيعالج حاجتين ضد بعض، مفيش الا دواء ربنا. دواء ربنا العسل، لو انت انسان ضغطك واطي وخدت عسل بفضل الله بينظبط الضغط ويوصل للمعدل الطبيعي، لو انت ضغطك عالي وخدت العسل يوطي لك الضغط للمستوى الطبيعي. ومعلومه سريعه كمان فيه، ان العسل بعد ما بتتناوله بيوصل للدم بتاعك بعد 7 دقائق بالظبط، تلاقي الدم وصل، العسل وصل للدم ويبدا يزول. طب اكمل موضوع بعد رد العسل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. مع حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
ربنا يعزك.
لو سمحت يا دكتور الله يكرمك يا رب.
خدام.
انا عندي انس عمره 2 سنين إلا شهرين، من 5 ايام بس هو على سنين قدام فانكسرت كلها بالجدر، طلعت بالجدر كلها. طلعت بالجدر كلها، سنه وقعت كلها.
ايوه. عنده كام سنه قلتي؟
2 إلا شهرين.
2 إلا شهرين؟
ايوه. فانا مش عارفه نعمل فيه ايه، مش عارفه. اديت له مضاد حيوي فمش عارفه نوديه فين ولا نعمل له ايه.
انت منين حضرتك؟
انا من دمنهور.
دمنهور.
ايوه.
حضرتك انا في عندكم قريب لكم كليه طب اسنان؟
ايوه.
تروحي كليه طب اسنان دمنهور طبعا، واسكندريه قريبه لكم تقريبا.
ايوه قريبه مننا.
تروحي قسم طب اسنان اطفال.
ايوه.
هناك باذن الله هيتم فحصه ويتم عمل لازم، بس حد في قسم طب اسنان اطفال اسكندريه.
أي.
هناك هيفتكوا بالظبط بفحص الحاله، هيقول لك ايه الحل لها، لان طبعا الحاله دي طبعا ده لسه بدري قوي ان يبقى في العمر دوت ويبدا يفقد اسنان بحالها كده، يبقى في عيوب في اللثه لا قدر الله.
مفيش يا دكتور، ده هي كانت كويسه خالص. هو وقع بس على السن اللي قدامه، وقع عليه
يعني. نتيجه خبطه.
ايوه خبط.
لا يبقى ما تقلقيش خالص حضرتك.
ايوه.
لا ما انا بحسب لا قدر الله بدون خبطه حصل انها فقد للسنه.
لا يا دكتور.
لا يا حبيبتي بنتي حضرتك ما تقلقيش خالص، ديت ان شاء الله المكان دوت هيستعاد بتركيبه برضو حاجه اسمها سبيسمنتينر. أيوه. حاجه تحافظ على المكان ده عشان الجديده اما تطلع بفضل الله تلاقي لها مكان.
يعني ده دكتور اسنان
دكتور عادي خالص، مفيش مشاكل فيها دي خالص، لكن القلق لو كان لا قدر الله فقدت بدون اي تروما خبطه.
لا
ان شاء الله تطمني، مفيش حاجه باذن الله.
جزاك الله خيرا.
تحت امر حضرتك. يبقى موضوع قرح الفم ده ذكر الله 99% من العلاج، والوضوء تجديد الوضوء مع دهان طحينه مساء مرتين ثلاثه لمده 3 4 ايام بفضل الله. طب نفترض الانسان عمل الكلام ده ها وما راحتش، هنا برضو هناخد بالاسباب وهنروح لطبيب الاسنان بتاعنا قسم تخصص طب فم وامراض لثه واورام لثه زينا كده بفضل الله، اقدر اقول لك اسباب بالظبط، لان اسباب قرح الفم عديده. اولها 99% من قرح الفم الحاله النفسيه الغير طيبه. 99% ركزوا من قرح الفم المتكرره بتتنقل دي، بس انا بطمن المشاهدين والمشاهدات بقول لهم طالما بتتنقل ما تخافش، وطالما ما زادتش عن شهر في مكان ثابت لمده ازيد من شهر ما تخافش، لو زادت عن شهر في مكان واحد يبقى هنا نشك في لا قدر الله في حاجات تانية أعزكم الله منها، لكن طالما بتتنقل ومتكررة هي سبب عابر، يا إما الحالة النفسية غير مطمئنة. وأنا أقول للناس سلم الأمر لربنا سبحانه وتعالى، أنت مالكش قدر في بكرة، أنت طالما غير مقصر وعملت اللي عليك ما تخافش معايا، لكن أنت ما تتوكلش وتقول لي أنا مش عارف إيه. لكن الصوفيين يقول لك إيه، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك سيب امرك لنا واحنا هنصرف لك امورك بفضل الله، وطالما انت ايديك في ايد ربنا خلاص انت ما تحملش هم حاجه، لان في حكمه بتقول لك يتوجه الى الله يتوجه اليك كل شيء. ارد على ذات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع حضرتك. ايوه ام محمد.
لو سمحت، انا ابني عنده 8 سنين ونص، السنه اللي فاتت نزل السنان اللبنيه ال4 سنان اللي فوق وال4 سنان اللي تحت.
ايوه حبيبتي.
طلع منهم 2 فوق و2 تحت. الاثنين اللي فوق طالعين عراض.
كبار.
وما طلعش بقيه الاربعه ما طلعوش.
ايوه.
فعرضت على دكتور فقال لي هو الفك بتاعه صغير، فالمفروض اللي احنا نوسع له نشيل الناب كل مره نوسع علشان التانيين يظهروا.
جميل.
فانا بصراحه عرضت على دكتور تاني فقال لي لا احنا هنصبر 3 شهور كمان، لان هو كده طبيعي هنصبر 3 شهور، ان ما طلعوش بعد 3 شهور نعمل له بانوراما على اللثه عشان نشوف مكان السنان اللي ما طلعتش دي موجوده في الحته.
ايوه.
بس قال لي بقى زودي باللبن وزودي بالزبادي كلسم الثلاث شهور دي فتره كبيره يعني.
تمام انا مؤيد الراي ده.
انت راي حضرتك ايه؟
انا مؤيد الراي ده حضرتك. ما نستعجلش ما تستعجليش اصبري كمان فعلا احنا مش متاخرين قوي.
أيوة.
احنا نصبر كمان بفضل الله لغايه مثلا احنا 8:30 مش كده؟
ايوه
6 شهور اقصاها كمان بالكتير قوي 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 ونطمن فعلا نشوف الاخبار ايه. هل العائق ايه؟ هل السنان مدفونه مش قادره تخرج ولا المكان ضيق؟ على ضوء اللي هيظهر في الاشعاعات بيتم حل المشكله. لكن ما تستعجليش معايا.
ايوه حضرتك
ماشي حضرتك. ارجع بقى الموضوع بقى لبقيه الاخوه المتصيبه قرح الفم. قول له ان احنا هنسلم الامر ربنا وتوجه الى الله هيتوجه اليك كل شيء. والقرح طالما بتتنقل ما تخافش، بس لو زادت قوي بتروح للطبيب بتاعك، لان ممكن يكون في حاجه اسمها شارب ايدج. يعني ايه شارب ايدج؟ في حته في الاسنان او في الضروس او في تركيبات حاده بتعمل تجريح للقرح ديت، خاصه لما تبقى متكرره. بتقول لك جنب الطربوش اللي مركبه ده بيبقى دايما يبقى فيه بيعمل سموس تنعيم للمنطقه ديت. بفضل الله بيبدا التنعيم ده بيمنع تاكل او تهتك الغشاء المخاطي الملاصق للتركيبه او للسنه الطبيعيه ويمنع تكوين القرح. لكن بطمن ان احنا القرحه ديت حاجه لها اسباب كتيره 99 قلنا الحاله النفسيه. اطمن وربنا ان شاء الله سبحانه هيرفع عنك. لا قدر الله في طمانينه وفي شفافيه وانت مع ربنا علاقتك مع ربنا عاليه، ورغم ذلك بيحدث هذا في الحاله دي بتبادر بزيارتك لطبيب الاسنان يعرف في ممكن يكون مشكله داخل الفم هي اللي عامله لك القصه دي. ماشي طيب. يبقى نرجع بقى لقرح الفم، جيوب الصدديه، عدم ظهور الاسنان، ألم أثناء المضغ. إحنا قلنا ديت نتيجة التهابات المزمنة. أنا بقول لكل السادة المشاهدين ولادكم عشان ألحق أكلم عن الزراعة سريعا كده، ولادكم أمانة في رقبتكم. يجب معلومة إن إحنا التبديل من لبن المستديم يبقى تحت إشراف طبيب، بحيث إن إحنا يقول لك لو في أي مشكلة أو أي عائق لعدم ظهور الأسنان المستديمة بيبدأ يزيلها. اقول حذاري من مص الاصابع في الاطفال، الام اللي عندها ابنها بيمص اصابعه في الفم ساعه النوم ديت حذاري. البربرونات فترات طويله، ابنك نام ودتيه البربرونه بعديها ب 10 دقائق ربع ساعه شيليها لان بتعمل بروز للفك العلوي للامام. الحاجات الثانيه سند الدقن على الصدر اثناء قاعده قدام التلفزيون او الكمبيوتر او نام هو في الانتريه او في الصالون، دخليه سريره. النوم الخاطئ يؤدي الى تشوهات وجمال الاسنان. ممنوع اخذ مضادات حيويه عمال على بطال مع اولادكم، ومش نزه شعبيه تديله مش عارف ايه تديله تديله. الحاجات ديت بتدمر في بكتيريا مفيده في الفم، الحاجات ديت اذا زادت عن حدها بتدمر لي البكتيريا اللي انا بحتاجها وبتبقى مفيده في الفم. الحاجات دي كلها حاجات بسيطه جدا. الاطفال اللي هي لسه ما ظهرش بقى اسنان، الامهات بعد الطفل ما ينام بتجيب شاشه وبدلها ميه وبتمسح بيها ظهر اللسان والخد بفضل الله، بحيث ان هو يبقى الطفل نايم ما فيش اي البان من الرضاعه عالقه على الخد او اللسان او اللسه عشان ما تعملش فطريات وتعمل التهابات متكرره. الاطفال اللي بقى بقوم اسنان من عمر 2.5 تبدا الام تعود طفلها على فرشه، الفرشه بتبقى صغيره الحجم زي دي كده وبتبدا بتبقى الاطفال سيركل. حجم دائري بيبقى اتجاهها دائري عكس الكبار، الكبار بيبقى الفك العلوي لوحده والفك السفلي لوحده بتمشي في اتجاه اللثه، ادي الفك العلوي وادي الفك السفلي، اما الاطفال بيبقى سيركل. يبقى ديت قبل ما بينام مره واحده ودي اهم فتره. الحاجه الثانيه حذاري من الاسراف في الاطفال من السكريات والمشروبات ذات الالوانات اللي احنا قلناها وغازات المضادات الحيويه عماله على بطال. في الحالة اللي زي ديت والتغذية الطبيعية، الزبادي، صفار البيض، الجبنة القريش، اللبن، الحليب، الحاجات دي مهمة جدا. هتتأكد ان انت ابنك هي ان شاء الله هيخرج الاسنان من لبنية المستديمة اسنان قوية جدا جدا. وفضل الله طالما الفم فيه اسنان تأكد ان شاء الله هتبقى مخارج الحروف كويسة، الشكل العام كويس، هتبعده عن الانطواء، هتبعده عن ان يبقى حالته النفسية مش كويسة او خايف ان اسنانه تبقى مصدر للتشوه او مصدر للقلق او الاكتئاب. انت بدل ما بنقدم طفل للمجتمع طفل سوي مندمج في وسط المجتمع، انت كده بتعرضه بسبب بروز الاسنان اتشوهها او عدم جمالها بيخليه بحاله انطواء ودايما متجنب كده، وده ما ينفعش. طبعا التسنين في الاطفال في كلام كتير، لكن انا عشان بس لما اكتر من حاجه هتكلم ان شاء الله باذن الله عن زراعه الاسنان برضه في الحلقه الوقت المتبقي دوت ان شاء الله. زراعه الاسنان يا حبايبي دوت انا بقول ده علم جديد بالنسبة لنا، لكن هو احنا طبعا بفضل الله بقالنا فترة بنشتغلوا في مصر بأكثر من 10-15 سنة، لكن قلة اللي هم ذو خبرة وذو تدريب وذو وعملوا الكلام ده أو شهاداتهم بتقول الكلام ده. لكن أنا بطمن مش أي واحد يزرع له أسنان. قبل ما أقول لك زرع أسنان، السنة اللي بقك الطبيعية بألف زرعة أسنان وبألف طقم أسنان. يوجهنا إلى إن السنة الطبيعية مهما تهلكت بفضل الله ما تفرطش فيها. هتقول لي يا دكتور ده سوست واتاكلت والتربوش بتاعها اتاكل وبقت بسوى لسه، هقول لك الجزء المتبقي منها دوت اللي هو الجذر ده هيتم إعادة بنائه، بيتعمل حاجة اسمها علاج جذور. علاج الجذور ده وبعد كده بتركب لها بوست، والبوست ده بتبنيه بالليزر، وبعد كده بتبدأ بتغطيه بتربوش من البورسلان. بفضل الله يبقى أنت كأنه زرعة بس على جسم من جسم المريض نفسه. دي بتبقى نسبة النجاح 1000%. ليه؟ لأن الجسم بيبقى من نفس التكوين ما بيطردهاش. لان في بعض حالات زرع الامبلانت الجزء اللي احنا بنزرعه في عظام الفك ده في بعض اجسام بس مش كتيرة بفضل الله، ونسبة نجاحها عالية جدا لان المواد المستخدمة بفضل الله نسبة نجاحها عالية جدا. لكن برضو ما كامل في اي تخصص او في اي مهنة او اي حاجة بتعملها فيش حاجة كاملة 100%، لكن ممكن يبقى في بعض الديفكت او بعض في حالات يحصل فيلير فيها نتيجة ان الجهاز المناعي بتاعه نقص كالسيوم عنده، اذا كانت سنانه الطبيعية بتتخلخل فما بالك الصناعية. هنا يوجهنا لان الجزر الصغيرة دي بتقوم بدور الامبلانت اللي احنا بنعطاها في عظام الفك، وبفضل الله سبحانه وتعالى بتبدأ تكمل عليها وتبقى سنة طبيعية جدا. يبقى هنا يوجهنا الى ان الزرعة نفسها انت ما يعني ما تلجأش لها الا اذا كنت مضطر لها جدا. وفي الحالة اللي زي ديت اذا اضطررت لابد أن تبحث عن مكان بيشتغل الكلام ده، لأن الموضوع الزرع مكلف وفي نفس الوقت أنت هتتعرض لجراحات وبتاع، فتطمن أن المكان مكان بفضل الله مكان آمن ومكان كويس. كنت عاوز أوريكم صور بس مش عارف هل في وقت يسمح ولا لأ. ففي الحالة الطابعة علوم إذا كان لنا في العمر بقية إن شاء الله بإذن الله هعرض لكم بعد كده كيف يتم عملية الزرع، وهي عملية بفضل الله بطمنكم لا تستغرق أكتر من ربع ساعة وبيخرج العين زي الفل بفضل الله. وبعد 3 شهور في الفك السفلي و6 شهور في الفك العلوي بيتم بناء السن على الزرع اللي احنا عملناها. وبطمن حبايبي المشاهدين، وانا بشكركم جدا جدا على ان انا تواجدت معاكم في كل بيت وفي كل مكان بحيث ان احنا نتواصل مع بعض دايما وناتي لكم بما هو جديد في عالم طب وجراحه وطب الفم وامراض واورام اللثة وزراعه الاسنان. اسعدني يسعدني ان التقي بكم في حلقات قادمه ان شاء الله، ويكون وقت مثمر زي ما في بدايه الحلقه قلت انه مجلس علم خير من الدنيا وما فيها. لا املك الا ان اقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أترككم في رعاية الله وأمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا